نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا يوم السبت 19 من شهر صفر لسنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من شهر نوفمبر لسنة 16 و2000. نتناول فيه قراءة كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه. وقبل الشروع في القراءة، نقدم بتعريف مبسط عن صاحب الرسالة وعن كتاب الرسالة. فصاحب الرسالة هو الإمام الشافعي رحمه الله، وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الأعلى عبد مناف، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. ونسب الشافعي الذي ينسب إليه الشافعي شافع، شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. ففي نسب النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد المطلب ابن هاشم. وفي نسب الشافعي هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. وعبد مناف له 4 أولاد: هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب وهو جد الشافعي رحمه الله، وعبد شمس وهو جد عثمان رضي الله عنه وبني أمية، ونوفل وهو جد المطعم ابن عدي. فهؤلاء 4: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أبناء عبد مناف. 3 منهم أشقاء، وهم هاشم والمطلب وعبد شمس، وواحد أخ لأم وهو نوفل. والمطلب جد الشافعي هو الذي ربى ابن أخيه عبد المطلب، وإنما نسب إليه واسمه أصلا شيبة بن هاشم، كأن هاشما مات مبكرا وترك شيبة، فرباه عمه المطلب جد الشافعي، فقيل عنه عبد المطلب، فالمطلب هو عم عبد المطلب. وهذا السبب ربما توارث في الأجيال، بل صار له حكم شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى، في سهم ذوي القربى. فسهم ذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في حديث الشافعي رحمه الله أنه من العام الذي أريد به الخاص، لأنه لو حمل على عمومه لأعطى قريشا كلها، بل أعطى بطونا من بطون العرب، لأنهم ما من بطن من بطون العرب إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم له فيها قرابة، فعلم أنه قصد خاصا. والخصوص هنا بأصل النسب، بأصل النسب، وهم من كانوا من بني هاشم لكنه ألحق بهم بني المطلب. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وجبير بن مطعم يقولان يا رسول الله يسألان سهمهما في ذوي القربى، فنحن بنو عبد شمس وبنو نوفل، وأنت أعطيت بني المطلب وهم بنو عمنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، لم يفترقوا قط في جاهلية ولا إسلام، بل إنهم لما حوصر بنو هاشم لمساندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بنو المطلب معهم في شعب أبي طالب. هذا من حيث النسب. الشافعي رحمه الله ولد سنة 150 من الهجرة، في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، ولد بغزة في فلسطين، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه أن يضيع نسبه لأنه قرشي مطلبي نسيب، فتحولت به وهو ابن عامين إلى محتده وأرض أجداده إلى مكة حتى لا يضيع نسبه، وتوفي سنة 204، وحياته كلها 54 سنة. أما عن رحلاته فبعد أن أتى مكة وحفظ القرآن الكريم طلب علم العربية، فرحل إلى قبائل العرب، إلى هذيل على وجه الخصوص، وكانت من أفصح العرب. قال خرجت عن مكة ولازمت هذيلا بالبادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار، وتعلم الرمي والفروسية، فكان يصيب 10 من 10 في الرمي. ثم تعلم من علوم العربية ما بز به أقرانه وبلغ الذروة في علومها، حتى قال ابن هشام النحوي صاحب السيرة: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. وقال أيضا: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وقال ثعلب اللغوي: العجب أن بعض الناس يأخذون اللغة عن الشافعي وهو من بيت اللغة، والشافعي يجب أن يؤخذ منه اللغة لا أن يؤخذ عليه اللغة. يقصد أن بعض الناس من النحويين أو اللغويين في زمنه كانوا يأخذون من الشافعي نقله للغات العرب كناقل وكراوية للغات العرب. وثعلب رحمه الله يتعجب ويقول: الشافعي كلامه حجة، لا في نقله فقط، بل منطوقه ولفظه حجة يحتج بها. قال عنه الجاحظ وهو لدته، ولد في سنته، في سنة 150، وإن عاش ضعف عمره، وتوفي 255، وهو من اللغويين المشاهير، لكنه في العقيدة طعن في الإسلام وكان قادحا في الإسلام ومن المعتزلة المعروفين. قال: نظرت، والشاهد هنا أنه شهد له في باب اللغة، نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أر أحسن تصنيفا من المطلبي، كأن لسانه ينظم الدر. فلما وصل هذا المبلغ من علم اللغة وحصل العلم من أماكنه ورحل في البادية وصار من أهل السليقة العربية الذي يتكلم العربية على سجيته بلا تكلف، ما سبب تحوله إلى الفقه؟ السبب في ذلك أمر بسيط، لكن الله عز وجل قدر للشافعي في أطوار حياته أمورا كهذه تحوله من مرحلة إلى مرحلة، بينما هو في مكة على حمار له ينشد الأشعار إذ لقيه كاتب والد مصعب بن عبد الله الزبيري. والده كان له كاتب، فهذا الكاتب وجد الشافعي النسيب القرشي الأصيل المطلبي الشافعي، وجده ينشد أشعاره ذيل، فعلاه بالدرة وضربه بصوت في يده وقال له: مثلك يذهب بمرؤته في هذا؟ أين أنت من الفقه؟ يعني تذهب مرؤتك في تناشد الأشعار ونقل الأخبار، وأنت من أنت نسبا وحسبا، أين أنت من الفقه؟ فذهب إلى مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي، فتعلم عليه العلم، ثم رحل إلى مالك ابن أنس بعد أن حفظ الموطأ. وبعد أن بقي في المدينة 16 سنة إلى أن مات مالك رحمه الله، رجع إلى مكة، ثم من مكة إلى اليمن ليعمل قاضيا هناك، وهذه مرحلة أخرى من حياته. يعني بعد موت مالك رجع وظن أنه حصل من العلم ما يكفي، ونظر إلى معاشه، إلى أمر المعاش، وكان معدما فقيرا رحمه الله. فلما وجد والي اليمن هناك في موسم الحج واصطحبه معه إلى اليمن ليكون قاضيا هناك، ثم ابتلاه الله عز وجل بمحنة، وكانت الدولة للعباسيين، وكان أوان خروج العلويين، وكان 19 نفسا من العلويين في اليمن يريدون الخروج، ووجد حسدة فحسدوه فوشوا به إلى الرشيد في بغداد. وقال والي اليمن، وهذا بخلاف الوالي الذي ذهب معه، قال: إنها هنا فتى قرشيا لا أمر لي معه ولا نهي، وجعل يغري به، يعني يضمه إلى جملة من يريد الخروج على الخلافة، فأمر بهم فحملوا إليه إلى الرشيد، فضربت أعناقهم جميعا إلا الشافعي رحمه الله، ضربت أعناق العلوية، فجعل يناظر عن نفسه ويقول: يا أمير المؤمنين، رجل يراني عبدا له ورجل يراني أخا، أيهما مع أيهما أكون؟ قال: مع الذي يراك أخا له. قال: فأنت يا أمير المؤمنين، أنتم بنو العباس ونحن بنو المطلب، فأنتم تروننا إخوة لكم، أبناء عم، وهؤلاء العلوية يروننا عبيدا لهم. ثم استشفع بمحمد بن حسن الشيباني، كان في مجلس هارون الرشيد، وكما يقال العلم رحم بين أهله، وكان خبر الشافعي وعلمه قد وصل إلى محمد بن الحسن، فأثنى عليه خيرا بحضرة الرشيد، فقال الرشيد: ليكن معك حتى ننظر في أمره. فكان هذا من تقدير الله عز وجل ليتحول تحولا آخر، التحول الأول من اللغة والنحو والصرف وتناشد الأشعار وذكر الأخبار إلى الفقه والحديث، ثم بعد ذلك ذهب إلى طلب القضاء وكان قاضيا وتمرس، وهذا أيضا يفيده كأن الله عز وجل يعده إعدادا خاصا بمعرفة لغة العرب حتى يكون رأسا فيها، ومعرفة أنساب الناس، ومعرفة أعراف الناس أيضا. ثم إنه اصطحب محمد بن الحسن أو بقي معه سنة كاملة فدرس علم أهل العراق، فجمع الله عز وجل له بين العلمين، بين علم أهل الحجاز الذي درسه على أساطينه، درس على مالك وهذا في المدينة، ودرس على ابن عيينة في مكة. فمدرسة العراق التي درس مع محمد بن حسن وكان أسن منه وأكبر منه، وهو الذي ورث علم أبي حنيفة وفقه أصحاب الرأي، فقه مدرسة العراق، وأبو حنيفة الذي أخذ العلم عن حماد بن أبي سليمان، وحماد هذا هو تلميذ النخعي والشعبي اللذان تتلمذ على شريح وعلقمة ومسروق والأسود ابن يزيد، وهؤلاء طلبة ابن مسعود وعلي. فأساس علم مدرسة العراق علم علي وابن مسعود لما استقر في الكوفة، فكان بهذا السند علي وابن مسعود، ثم شريح وعلقمة ومسروق والأسود، ثم طلابهما كالنخعي وعامر ابن شراحيل الشعبي، ثم حماد بن أبي سليمان، ثم أبو حنيفة، ثم محمد بن الحسن الشيباني، ثم الشافعي. فكتب كتبه جميعا، وكان تلميذا له، لكنه ليس تلميذا عاديا، فهو ينسب إلى أهل الحديث. فإذا قام محمد بن حسن ناظر أصحابه، فكان يناظرهم، فكانوا يقولون إن محمدا إذا قمت عنا ناظرنا. فلقيه يوما فقال: ما بد من المناظرة؟ قال: أجلك عنها. قال: ما بد منها. فناظر محمد بن الحسن، لأن محمدا وإن كان عنده من الفقه ما عنده، لكنهم كانوا قليل البضاعة في علم الحديث. والشافعي سمي في بغداد بناصر الحديث، وكان في ذلك الوقت يناظر عن مذهب مالك رحمه الله، ويرى رأيه في عمل أهل المدينة وفي غيره مما رأيناه فيما سبق في قراءتنا للموطأ. إذن هو أحاط بعلم محمد بن حسن، بل حمل عنه وقر بعير، رجع به، رجع بكتب أهل الرأي، كأن الله عز وجل يعده إعدادا خاصا لما سيأتي. في المدينة كان قد حصل العلم المدني، وسلسلة العلم المدني مالك أخذ الشافعي عن مالك، ومالك شيوخه الزهري ونافع وأبو الزناد وربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهؤلاء الذين أخذوا علم الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم القائل في قوله: فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سليمان، سعيد، أبو بكر، خارجة. فهؤلاء السبعة وهؤلاء من كبار التابعين أخذوا علمهم عمن استقر من الصحابة فيها: عمر وابنه وعثمان وابن عباس وزيد وغيرهم، عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فالشافعي هنا حصل علم الحجاز المتمثل في العلم المدني عند مالك رحمه الله، والعلم المكي وهو الذي أخذه في مكة ودرسه عن مسلم بن خالد الزنجي، وكذلك عن سفيان بن عيينة، وهو من أجل شيوخه. ومدرسة مكة عنيت عناية خاصة بالتفسير وبمعاني القرآن، لأن ابن عباس استقر فيها، فابن عباس استقر في مكة فحصل العلم المكي علم القرآن، وحصل العلم المدني علم الحديث، أتقن علم القرآن وتفسيره، حتى قيل عنه رحمه الله أنه كان إذا أخذ في التفسير قيل كأنه شهد التنزيل، بل شهد له الإمام أحمد رحمه الله، سأله هو وإسحاق ابن راهوي، فسأله عن مسائل، فلما انصرف قال أحمد لإسحاق: هذا من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. فكأن إسحاق تأسف على فوته، قال: لو علمت ذلك للزمته. ومعلوم أن إسحاق لم يلازم الشافعي ملازمة أحمد له، فكان من أعلم الناس بالتفسير، كذلك بالحديث. وحسبه إمام دار الهجرة مالك وابن عيينة رحمة الله عليهما. ثم إنه حصل العلم علم أصحاب الرأي الذين توسعوا في القياس توسعا ما. فنظرية أو نظرة الشافعي المحققة المدققة ما كانت لتبقيه على العلم الأول والسنن الأول الذي حصله عن شيخه الأكبر مالك رحمه الله، بل جعل يقارن وجعل ينظر في هذا وفي ذاك، ويناظر محمد بن الحسن ويناظر غيره من طلابه، حتى تمحص لديه علم جديد آن له أن يولد، وهو علم أصول الفقه الذي كان ثمرة مواهب وهبها الله عز وجل له، وتقادير قدرها الله عز وجل لهذا الإمام. علمه باللغة حتى صار رأسا فيها، وشهد له أئمة اللغة. حسبك بشهادة رجل كالأصمعي الذي هو أعلم الناس بلغة العرب وأشعارها، يقول صححت أشعار هذيل على فتى قرشي يقال له محمد بن إدريس. والأصمعي يكبر الشافعي سنا أكبر منه بنحو من 30 سنة، وهو من أعلم الناس بلغة العرب. حسبه أنه صحح على الشافعي أشعار هذيل، حسبه شهادة ابن هشام الذي رأى أن كلامه حجة وأن كلام الشافعي هي لغة في ذاتها، وشهادة ثعلب وشهادة الجاحظ رغم ما فيه لكنه من أهل اللغة. قال: فلم أرى أحسن تصنيفا من المطلبي، كأن لسانه ينظم الدر. بز في اللغة وفي القرآن الكريم في معاني كتاب الله تبارك وتعالى، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كانت له من الفراسة ما صار به أمرا عجيبا، وكان في مجلس محمد بن الحسن فمر به إنسان فقال محمد للشافعي: انظر لهذا الرجل، كأنه يطلب منه أن يتفرس فيه في مهنته. فنظر فيه الشافعي وقال: لقد حيرني. قال: حيرك هذا؟ قال: نعم حيرني، لا أدري أنجارا هو أو أنجار هو أم خيار. فسئل الرجل فقال: كنت نجارا وأنا اليوم خيار. يعني إنما حيره لأن أمارات الفراسة بدت متعارضة، فأشكل عليه حاله، وإذا بالرجل يجمع له بين الأمرين. إذن الشافعي رحمه الله بعد أن اكتملت فيه الآلة ورجع من بغداد، رجع الآن إلى مكة، وكان قد حصل علوم عصره، علوم عصره حصلها رحمه الله، متمثلة فيما ذكرنا في علم أهل الحجاز المكي والمدني، في علم أهل الرأي من علماء العراق، في علم أهل الشام الذي حصله عن طريق عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي، فوصل علم الأوزاعي إلى الشافعي عن طريق عمر بن أبي سلمة الذي لقيه في اليمن، علم الليث بن سعد الذي حصله عن طريق يحيى بن حسان صاحب الليث رحمة الله عليهم. فكان له مثلا شيوخه في مكة: سفيان بن عيينة، مسلم بن خالد الزنجي، عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد، وفي المدينة مالك وإبراهيم بن سعد وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي ومحمد ابن أبي سعيد ابن أبي فديك، وهذا سيتكرر معنا في أسانيد الشافعي في الرسالة، وعبد الله بن نافع. وفي اليمن درس على مطرف بن مازن وهشام بن يوسف قاضي صنعاء وعمر بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي ويحيى بن حسان صاحب الليث. وفي العراق في بغداد درس على محمد بن الحسن ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية وأسامة بن حماد بن أسامة وعبد الوهاب بن عبد المجيد. أقوال العلماء في الشافعي: قال أحمد رحمه الله وساق حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال: وقد نظرنا على رأس 100 الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز، وإذا على رأس 100 الثانية الشافعي. فالإمام أحمد يراه مجددا، وهذه شهادة من عالم من إمام أهل السنة والجماعة لشيخه بأنه مجدد هذا القرن، يراه مجددا. أيضا قال أحمد: ما أحد أمسك في يده قلما ومحبرة إلا وفي عنقه للشافعي منه. وقال: لقد من الله علينا بالشافعي. وقال: الشافعي فيلسوف في 4 أشياء: في اللغة وفي المعاني وفي اختلاف الناس وفي الفقه. وكلمة فيلسوف أنا استوقفتني، لأن المعروف من كلام السلف ذم الفلسفة وذم الكلام، فكيف يصف أحمد الشافعي بأنه فيلسوف، فهل لها وجه؟ فرأيت أن مقصود أحمد رحمه الله أن الفلسفة كما هو معروف عند أصحابها أنها تهتم بدراسة الكليات ولا تهتم بدراسة الجزئيات والفرعيات. والشافعي رحمه الله كان له نظر كلي، وهذا هو علم أصول الفقه، الموازين والقواعد والأصول. فالشافعي كان ينظر إلى الكليات في هذه الأبواب، في اللغة، في المعاني، في اختلاف الفقهاء في الفقه، فكان هذا القول من هذا الباب. قال أيضا الشافعي، قال له ولده عبد الله ابن أحمد: من الشافعي؟ أو من يكون الشافعي الذي أراك تدعو له كثيرا وتذكره كثيرا؟ قال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وقال لولد الشافعي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي، الشافعي سمى أولاده محمدا، سمى الأكبر محمدا وسمى الثاني محمدا وهو اسمه محمد. قيل له: ما كنية أبي عيسى وهو ولده؟ قال: محمد، سميته على أحب الأسماء إلي. فهذا محمد الذي لقي الإمام أحمد وقال له: أبوك من الستة الذين أستغفر لهم كل سحر أو كل ليل. وهذا الذي قيل إن له مناظرة مع الإمام أحمد في جلود الميتة. وقال أحمد أيضا: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى لقينا الشافعي. كانت أقضيتنا في يدي أصحاب أبي حنيفة، كانوا أصحاب جدل وأصحاب رأي، أصحاب مناظرة، وأصحاب الحديث كانوا يتمسكون بالحديث وليس لهم نفس في المناظرة والمجادلة مع أصحاب الرأي. قال كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى لقينا الشافعي، فإذا هو أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لفظ، يعني في نسخة أخرى أنا قرأتها، كانت أقفيتنا وليس أقضيتنا، كانت أقفيتنا بيد أصحاب الرأي، وكان أهل الرأي تسلطوا على أصحاب الحديث. أصحاب الحديث لا يريدون التوسع في المناظرة، لكن وهذا في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي يعني قد ابتلي أصحابه بدخول الهجنة والعجمة واللكنة في لغتهم، فصاروا يعجزون نوع عجز عن مناظرة أصحاب الرأي. فلما رأينا الشافعي رأينا أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكانت الدائرة على أصحاب الرأي، حتى قال بعض تلامذته: ما كنت أناظر أحدا، أو لولا الشافعي ما عرفت كيف أجادل أحدا. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وقال: ما أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل. هذا عبد الرحمن بن مهدي الذي قال عنه الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا. فعبد الرحمن بن مهدي هو الذي قال ذلك: ما ظننت أن الله يخلق مثله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي. قال أبو ثور: من قال إنه رأى مثل الشافعي في علمه وفصاحته ومعرفته وبيانه وتمكنه فقد كذب. قال الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي وناقل كتبه: كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي وقال: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي. فبكى بكاء شديدا وقال: رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه مغلق الحجة، ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة، ثم انصرف. هذا هو الشافعي رحمه الله. أما عن الرسالة وهي هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فما سبب تصنيفه ولما سمي بهذا الاسم؟ سبب التصنيف في نظري سببان، ليس سببا واحدا وإن كان يذكر السبب المباشر، وهو سؤال عبد الرحمن بن مهدي له الذي قال عنه المديني: لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أر قط أعلم بالحديث منه لحلف. عبد الرحمن ابن مهدي طلب من الشافعي أن يضع كتابا له في معاني القرآن ويجمع فيه قبول الأخبار وبيان الناسخ والمنسوخ، هذا هو السبب المباشر، أن عبد الرحمن ابن مهدي طلب من الشافعي. ولماذا الشافعي على وجه الخصوص؟ والذي يطلب منه إمام الدنيا في وقته الذي ليس له نظير في زمنه وأعلم الناس بالحديث، ومع ذلك يطلب من الشافعي أن يضع له كتابا في معاني القرآن، هذا هو السبب المباشر. قال علي بن المديني: قلت للشافعي: أجب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، عن كتابه، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. فكتب إليه الرسالة، هذه الرسالة ليست هذه الرسالة القديمة التي كتبها ببغداد، فهذه الرسالة التي كتبها بمصر، كتب الرسالة الأولى وهي أصل هذه، فكتب إليه الرسالة التي صنفها وأرسلها مع الحارث ابن سريج، لذا سمي بالنقال، النقال عند الشافعية هو ابن سريج هذا، لأنه نقل الرسالة من الشافعي إلى عبد الرحمن ابن مهدي، ثم أعاد كتابتها الشافعي في مصر، لأنه بعد أن استقر به المقام، بعد أن رجع من المدينة بعد موت مالك إلى مكة ثم إلى اليمن ثم في المحنة إلى العراق مع محمد بن الحسن سنة كاملة، ثم رجع إلى مكة 9 سنوات، حصل فيها علما وتمخض عن علم جديد بعد أن اكتملت آلته واجتمعت فيه أمور، منها علمه بالقرآن وعلمه بالسنة، علمه بالرأي، علمه بالعربية، علمه بأنساب العرب، فراسته وطبعه وسليقته، تكون عنده أو هذه المحصلة التي من خلالها رأى فيه هؤلاء أنه نسيج وحده وأنه لا نظير له وأنه لون آخر ونوع آخر وطعم آخر لا مثيل له في زمنه، حتى قال عنه أحمد شاكر رحمه الله: لو أن الشافعي توسع في الآثار وحفظ أكثر، يعني كان كأحمد في الحفظ، ما احتاجت الأمة إلى غيره، ما احتاجت الأمة إلى عالم آخر، لأنه توسع في الأصول، وأيضا كان ملما بالحديث، لكن كان يشهد لأحمد يقول: يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإن كان الحديث عندكم صحيحا قل لي، إن كان شاميا أو بصريا أو كوفيا وأنا أقول به. فهذا الشافعي رحمه الله صنف هذه الرسالة في قيل في مكة، ثم ذهب إلى بغداد في زمن المأمون، كان الرشيد قد مات في زمن المأمون، بقي أيضا وكان له تلاميذ في أطوار حياته كلها، يعني في مكة كان له تلاميذ، الحميدي من أقدم تلاميذه، هذا من أقدم تلاميذه بمكة الحميدي، وفي بغداد في هذه السفرة الأخيرة التي بعد أن اكتملت آلته أبو الحسن الزعفراني، حسين الكرابيسي، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، أبو ثور الكلبي، وإن كان أحمد وإسحاق وأبو ثور ليسوا من الشافعية وإنما هم أصحاب مذاهب مستقلة، لكن أصحاب الشافعي في بغداد منهم الزعفراني، أبو الحسن الزعفراني الذي كان قارئا له في حلقته، ثم هيأ الله له أن يذهب إلى مصر، وذلك لأسباب، منها مثلا أن المأمون قرب المعتزلة وكان أهل الكلام أبغض الناس إلى قلب الشافعي، ومنها انتشار العنصر الفارسي والشافعي عربي طبيعة وقرشي قلبا ولسانا وحجة وبيانا وطبعا، فنفر من هذا الوسط، رغم أن بغداد كانت عاصمة الدولة وكانت زهرة الدنيا في وقتها، واجتمع فيها أهل العلم من كل حدب وصوب، لكنه آثر الذهاب إلى مصر، منها البعد عن هذا اللغط السياسي أو العنصري، انتشرت الشعوبية، انتشر المعتزلة، وسيأتي بعد ذلك عند في زمن الإمام أحمد محنة القول بخلق القرآن. ومصر كان عليها رجل قرشي وأخواله هناك، أخوال الشافعي من الأزد، فنزل على أخواله هناك. قال الشافعي رحمه الله: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها قطع المهامه والقفر، فوالله ما أدري ألي الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. فساقه الله عز وجل إليهما، إلى الغنى ففرض له سهم من سهم ذوي القربى، ومات رحمه الله، بقي في مصر 5 سنوات، من سنة 99 و100 إلى سنة 400، 5 سنوات، وكان درسه هناك في جامع عمرو بن العاص. تلامذته بمصر حرملة ابن يحيى وأبو يعقوب البويطي، الذي بقي في حلقة الشافعي ودرس بعد الشافعي في حلقته البويطي، وكذلك إسماعيل بن يحيى المزني، الذي قال المزني قال: منذ 40 سنة وأن أقرأ الرسالة للشافعي، فأنظر فيها وتقرأ علي، فما من مرة إلا واستفدت منها شيئا لم أكن أحسنه. منذ 40 سنة والرسالة تقرأ علي، وذكر عنه أيضا فيما قرأت قال: قرأت رسالة الشافعي 500 مرة، 500 مرة، ففي كل مرة أقرأها أستفيد منها شيئا لم أكن أحسنه قبل ذلك. هذا المزني رحمه الله. ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، وهذا كانت بينه وبين الشافعي مؤاخاة، وكان يحبه جدا، وكان من أنبغي طلابه، وكان صغيرا، وكان الشافعي يقول: وددت أن لي ولدا مثله، وأن علي 1000 دينار، وأن علي 1000 دينار، وظنوا أنه بعد موته يستخلف على حلقته، فكان ناصحا للأمة رحمه الله، فقدم عليه البويطي، فكان هذا سبب تغير ابن عبد الحكم. بعد موت الشافعي انتقل إلى المذهب المالكي. أما الربيع بن سليمان المرادي وهو راوي الرسالة وهو مؤذن جامع عمرو بن العاص، وكان الشافعي يقول: أنت راوية كتبي وحامل علمي، وكان الشافعي يملي عليه إملاء ويكتب الربيع، فهذه الرسالة أملاها الشافعي من حفظه، وهي بخلاف الرسالة القديمة، ولعلها اشتملت على جل مباحثها، والكتب القديمة كلها ليس لها بقاء الآن، ولم يبقى من كتب الشافعي إلا الجديد منها. والإمام أحمد لما سأله ولده عن كتب الشافعي: أيهما أحب إليك، التي كتبها بالعراق أم التي كتبها بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي كتبها بمصر، فإنه نقح فيها رأيه وحقق فيها مسائله، فهذه الكتب التي بمصر، ومنها هذه الرسالة المصرية. وكذلك لما قدم محمد بن مسلم ابن وارة من مصر، لقيه أحمد بن حنبل فقال له: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: قصرت، تأتي من مصر من عند الشافعي ولا تكتب كتبه؟ ترى في هذه الرسالة أن الشافعي كان يملي وأن الربيع كان يكتب، وهذا ما حققه شيخ أحمد شاكر رحمه الله، حققه بقراء ظهرت له من خلال ألفاظ وكلمات ستمر بنا وسننبه عليها في وقتها. وكأن الربيع رحمه الله كان يضبط لفظ الشافعي، لذلك هذه الرسالة مضبوطة بالتشكيل، هذا التشكيل في عمومه من لدن الشافعي، تشكيل يعني الكسرة والضمة والفتحة في الأمور المشكلة وفي الكلمات المحتملة، تجد الربيع كان يضبطها. طبعا شيخ أحمد شاكر وقف على نسخة خطية بخط الربيع بن سليمان كتبها في حياة الشافعي، وهذا أمر عجيب، يعني بين كتابتها وبين عثور هي كان موجودة في المكتبة المصرية أو في دار الكتب المصرية في جملة المخطوطات، فيعني بينها وبين الكتابة أكثر من 1200 سنة، ومع ذلك عليها خط الربيع، كتبت بخط الربيع وعليها الإجازة، الإجازة في الآخر، وكأنها نسخة بعد أن كتبها في حياة الشافعي وعمر بعده، عاش 90 سنة، الربيع ابن سليمان عاش بعد الشافعي فعمر إلى 90 سنة، كأنه كان يظن بها ولا يخرجها ولا يأذن في نسخها، بخلاف الرواية منها هو يروي منها، لكن أن تنسخ كتب على قرتها بعد أن وقع باسمه الربيع بن سليمان، وقد أذنت في نسخها إلى آخر ما ذكر. فخبراء الخطوط يقولون إن هذا الخط هو نفس خط كاتب الرسالة، لكنه مع تقدم السن فيه رعشة خفيفة، وأجاب عن شبهات من قال هذه الرسالة قد تكون نسخت من النسخة الأصلية أو أن ناسخا نسخها بخلاف خط الربيع. فظهر بالأدلة لدى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنها نسخة كتبت بقلم الربيع في حياة الشافعي وبألفاظ الشافعي وبضبط ألفاظ الشافعي على نفس النسخة بيد الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله تعالى. بقي أن نذكر مقصود هذا هو السبب الخاص المباشر، أن عبد الرحمن ابن مهدي سأل الشافعي أن يكتب له كتابا في معاني كتاب الله عز وجل وفي الناسخ والمنسوخ وفي المجمل والمفصل إلى غير ذلك. لكن السبب الأعم والله تعالى أعلم أن الشافعي كان لابد أن يكتب سواء سأله أو لم يسأله، لأنه صنف غيرها بغير سؤال في نفس بابها، صنف جماع العلم وصنف اختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وكتبا أخرى كلها تدور حول أصول الفقه، حول أصول الفقه. فأصول الفقه الشافعي هو أول من كتب فيه على الإطلاق، على الإطلاق هو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس بعد حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. فالشافعي رحمه الله هو أول من دون في أصول الفقه. السبب العام هو ما وجده في عصره من انتشار العجمة، وأن الأعاجم دخلوا في الإسلام، بل صار منهم محدثين، صاروا محدثين وصاروا قراء، فأتقنوا اللغة نحوا وصرفا وبلاغة، لكنهم كانت هناك عندهم أزمة فهم لمقصود الشرع. هذه الأزمة التي عبر عنها عبد الرحمن بن مهدي، معلوم أن الفقه قبل أصول الفقه، كما أن الشعر قبل أن يوجد الخليل بن أحمد وينشئ علم العروض أو يدون علم العروض، فكانوا ينطقون بالأشعار موزونة مغفاة على سجيتهم وعلى فطرتهم وعلى طبيعتهم لا يخرمون عنها. فلما جاء الخليل وجاء غيره وضعوا هذه القواعد، كذلك علم النحو قبل أبي الأسود الدؤلي كانوا يتكلمون على فطرته، وهكذا. فالعلوم تكون أولا قبل أن تأتي الضوابط، الضوابط إنما تؤخذ من العلوم. ففي الرعيل الأول في زمن الصحابة وفي زمن التابعين كانوا عربا أقحاحا يعرفون أوجها الأذلة ومعانيها وفهم الدلالات، فلم تكن عندهم أزمة فهم. لما توسع الإسلام ودخل الأعاجم في دين الله فكانوا عربا بالتعرب ولم يكونوا عربا أصليين، أشكلت عليهم بعض المعاني، ومن العجمة أتوا وظهرت البدع نتيجة لسوء الفهم عن الله ورسوله. لذلك عبد الرحمن ابن مهدي يقول له ضع لي كتابا في معاني كتاب الله. هل الشافعي رحمه الله وضع له الكلمة ومعناها كالمعاجم؟ لا. فعلم أصول الفقه يختلف عن علم غيره كعلم النحو، النحو يهتم بشكل الكلمة، بشكل آخر الكلمة، بضبط أواخر الكلمة. علم الصرف يتعلق ببنية الكلمة، الأجوف والمثال والناقص وهكذا المثنى والجمع والصيغ المختلفة، العروض يهتم بمنحى آخر وهو الشعر وأوزانه، البلاغة تهتم بجماله بجمال الكلمات من السجع والمحسنات البديعية والتشبيهات والاستعارات. كانت الأمة تحتاج علما آخر يضبط الفهم الذي صارت فيه مشكلة، وهذا الضابط وهذه الضوابط باعتبارها علوما معيارية لا يستطيع أهل اللسان الأقحاح أن يعبروا عن هذه المعايير، لأنهم هم يفهمون القرآن والسنة ويعلمون أوجه الدلالة، لكن وضع قواعد ومعايير لم تكن عند أحد إلا من حصل هذه الآلات، فعجز عنها أمثال أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي، لكن إنما يعرف الفضل للناس ذووه، فكانوا يدعون له في كل صلاة. أحمد دعا له 30 سنة، قال منذ 30 سنة، وفي رواية منذ 40 سنة وأنا أدعو للشافعي، وكان يراه كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، وقال كانت أقفيتنا بأيدي أصحاب أبي حنيفة حتى رأينا الشافعي، فرأينا أعلم الناس بكتاب الله. إذن الشافعي كما قلنا له أنه نسيج وحده، ليس مجرد عالم لغوي كالأصمعي، عالم معاجم بلغات العرب وإن كان إماما فيها، فهو لغة وحده. الشافعي لغة، الشافعي لغة يحتج به في قوله ولا يحتج بنقله فقط للغة، بل كلامه لغة يحتج بها. علم كلام أهل الرأي وناظر وجادل، علم طبائع العرب، وعاش معه ذيل، قيل 10 سنين وقيل 20 سنة، يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم ويتكلم بكلامهم، حتى أنشد الأشعار وقال ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وكان يتناشد أشعاره ذيل حتى الصباح، حتى الصباح، ثم يقول لمن حوله لا تخبر أصحاب الحديث بذلك فإنهم لا يطيقونه، لا يحتملون من شيخهم أن يكون راوية للشعر بهذا التوسع الرهيب الذي جعل من الأصمعي على جلالته وإمامته وكبر سنه تلميذا عنده. قال صححت أشعاره ذيل على فتى أو شاب قرشي يقال له محمد ابن إدريس، يشهد له الموافق والمخالف، حتى قال المزني إن طائفة من النحاة كانوا يحضرون مجالس الشافعي وليس لهم بغية في الفقه، فقلت لهم لما تحضرون؟ قالوا نسمع لغة الشافعي، يأخذون عنه اللغة فقط ولا هم لهم في العلم. إذن الأمة كانت تحتاج إلى علوم معيارية، وكتاب الرسالة فيه علم أصول الفقه على أشده، علم مصطلح الحديث، علم أصول التفسير، وهذه العلوم كلها موجودة في الرسالة، وهذه هي العلوم المعيارية أصلا لفهم كتاب الله، لأن الفقه أصول الفقه على طريقة الشافعي على طريقة أهل الحديث تختلف عمن جاء بعده من مدرسة الشافعيين أنفسهم التي اختلطت بعلم الكلام وبالفلسفة وبالتنظير فقط دون واقع، والمدرسة الأخرى أو الاتجاه الآخر الذي هو المدرسة الحنفية في أصول الفقه التي اعتنت بنصرة المذهب، فأولئك يريدون نصر مذهبهم فاخترعوا أو بنوا أصولا تساند المذهب تساند الفروع، وأولئك نظروا لها تنظيرا دون النظر إلى الواقع. أما الشافعي فكان ينطلق من النصوص، من النصوص يستخرج قواعد كلية وأمورا إجمالية، وهذه هي الفلسفة كما قال عنه أحمد، كان الشافعي فيلسوفا في 4 أشياء، يعني النظر إلى الكليات لا إلى الجزئيات. شافعي ينطلق من النص ليبني القاعدة ثم يطبق القاعدة على نفسه فيرجع ويصحح قوله الفقهي، خلاف الأحناف، أحناف يريد نصر الفروع التي وصل إليها فينصر فيأتي بقاعدة لنصر المذهب، أما الشافعي ينظر في النصوص ويستشف منها القاعدة بلسان العرب ثم يطبقها على ما أده إليه اجتهاده وقد يغيره، ولذلك لا ترى مذهبين إلا للشافعي القديم والجديد، لأنه حاكم نفسه إلى هذه القواعد التي دان لله عز وجل بها. فعلم أصول الفقه كانت الأمة قد احتاجت إليه احتياجا عظيما، لأنه أدوات الفهم لكتاب الله، وبغير أصول الفقه يتطلع المتطلعون من زنادقة العصر. الآن في عصرنا الحاضر دعوة إلى التجديد، إلى التجديد في علم أصول الفقه على وجه الخصوص وفي الدين عموما. وأصل التجديد موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وتجديد الدين الصحيح معناه أن تجدد الأمة دينها ليوافق دين الله عز وجل، لا أن تغير الأمة دين الله. فتجديد الدين عند المعاصرين يختلف عن هذا المعنى. التجديد الصحيح أن تجدد أنت دينك ليطابق دين الله، تلمع دينك وسلوكك وعملك ليوافق الدين الصحيح، فهذا هو التجديد. وأن تزيل عن الدين ما لصق منه وليس منه، هذا هو التجديد. أما التجديد المعاصر من العلمانيين الذين تسموا بالعقلانيين أو العصرانيين، وهم المعتزلة الجدد، ومن هؤلاء حسن الترابي، طه جابر علواني، محمد عابد الجابري، أحمد الريسوني، هؤلاء دعوا إلى تجديد أصول الفقه بمعنى هدم الأصول التي بناها الشافعي، رغم أن الشافعي هذه الأصول لم يأتي بها من عند نفسه، بل أتى بها من القرآن ومن السنة ومن لغة العرب التي نزل بها القرآن، لغة العرب التي نزل بها القرآن. وأن من أراد أن يفهم كلام الله عز وجل فلا بد أن يفهمه، وهذا هو علم المقاصد، مقصد الشرع في إفهام الناس. حتى إن الشاطبي الذي وضع علم المقاصد كان يستند إلى نصوص كاملة من الرسالة، كأن الشافعي كان إماما في كل شيء، في أصول الفقه، في أصول التفسير، في مصطلح الحديث كما سيأتي في الجزء الثاني من الرسالة، كذلك في علم المقاصد، مقاصد الشريعة، مقصد الشريعة في إفهام الخلق، كيف تفهم الشريعة، كيف يفهم الناس الشريعة، ما الذي قصده الشارع كيف يفهمون الشريعة، يفهمونها على وفق لسان العرب وعلى طريقتهم في الكلام من حيث الإجمال والتفصيل والخصوص والعموم والمتقدم والمتأخر والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، هكذا فهم الشافعي رحمه الله تعالى. فالدعوة إلى تجديد أصول الفقه كما حملها إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وغيره، هؤلاء دعوا إلى هدم أصول الفقه. لذلك لا تعجب إذا رأيت حملة شرسة على أصول الفقه. البعض يقول: ما علاقة أصول الفقه بهؤلاء؟ يعني أصول الفقه هي علم معيار فهم الكتاب والسنة. لن تفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا إلا بهذه القواعد ومن بنى عليها على نفس طريقتها. فإذا أردت أن تصنع فقها جديدا كما قال حسن الترابي، نهدم هذه الأصول ونصنع فقها شعبيا وأصولا شعبية نستشفها من الناس، من الأعراف. أعراف تغيرت، الشافعي أخذ هذه من بيئته ومن عصره، فنحن نخترع أصولا جديدة توافق العصر وتلائم العصر، من خلالها نفهم إذا كان النصارى كفارا أو ليسوا بكفار، مفهوم المواطنة، مفهوم الكفر نفسه أصلا، ما هو الكفر؟ هل غير المسلمين هل كفار أم ليسوا بكفار؟ والبداية بهدم هذه الأصول. فكانت هذه الرسالة، وكان هذا الإمام العظيم محمد ابن إدريس الشافعي الذي نسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء، كما عرف له الفضل أقرانه وطلابه وأنداده من معاصريه وأسندوا له هذا الباب العظيم. وقال عبد الرحمن بن مهدي لما وصلته رسالة الشافعي، قال: لما قرأت الرسالة للشافعي أذهلتني. هذه الكلمة كتبها أحمد شاكر في مقدمتي، قال: أذهلتني، لأني رأيت رجلا عاقلا فصيحا ناصحا، فإني لأكثر الدعاء له. هذه الرسالة أذهلت عبد الرحمن ابن مهدي، قال: إنه كلام شاب مفهم. هذه هي الرسالة. جزى الله الشافعي خير الجزاء عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. استراحة لمدة 5 دقائق.